إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس السابع و الأخير، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. أعود فأقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. أي هذا باب فيه بعض الأحاديث الواردة عن ليلة القدر. وليلة القدر خاصة بهذه الأمة كما هو قول جماهير أهل العلم، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. وسميت بليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال والحوادث التي تكون في تلك السنة. وقد عزى النبي رحمه الله في ما أظن في شرح صحيح مسلم هذا القول إلى العلماء، ويدل على ذلك قول الله تعالى في أول سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يعني في ليلة القدر، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم وهو الصحيح، كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف. فقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفصل ويميز ويكتب من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة ما يكون في السنة إلى مثلها من قابل من رزق أو موت أو حياة أو بلاء أو مطر أو حرب أو مرض أو حج فلان وأشباه ذلك. وقد صح عن مجاهد ابن جبر التابعي أنه قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها، المعايش والمصائب كلها. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقد رواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، يعني هذا المعنى. وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر، ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل. وقال الحاكم بعد هذا الأثر: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المختارة. وقيل سميت بليلة القدر لعظم قدرها وشرفها وشأنها، حيث قال الله سبحانه معظما شأن ليلة القدر في كتابه العزيز: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة أو قريبا منها، خير منها في بركتها وأجورها وما يفيض فيها المولى الكريم على عباده من الرحمة والغفران وإجابة الدعاء وقبول الأعمال. ومن أحياها بالصالحات عظم قدره عند ربه وشرف، والعمل الصالح فيها أيضا له قدر عظيم عند الله ويضاعف أجره. ولا معنى من دخول هذه المعاني جميعها في سبب تسميتها. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولعلي في بداية القراءة قلت: فمن كان متحريها، والصواب: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث سوف ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. كنت أريد أن أعلق على هذه الأحاديث حديثا حديثا ولكنها بمعنى واحد، فأحببت أن أعلق عليها جميعا. أقول سوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن هذه الأحاديث الثلاثة في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي عن تخريج وألفاظ هذه الأحاديث. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم بنفس لفظ المصنف، وحديث عائشة أخرجه البخاري بلفظ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، واتفق عليه البخاري ومسلم بلفظ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني أن البخاري تفرد بلفظ في الوتر، وقد دنبها على هذا غير واحد من الحفاظ، وهي لفظة ثابتة، فقد جاءت أيضا عند مسلم من حديث ابن عمر أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها، وجاءت أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهو عن موضوعها، وموضوع هذه الأحاديث هو بيان الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر، بيان الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر. المسألة الثالثة وهي عن بيان معاني بعض ألفاظها. جاء في حديث ابن عمر أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت أو توافقت، وجاء فيه أيضا فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أي من كان يطلب مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها فليجتهد بذلك في السبع الأواخر. وجاء في حديث أبي سعيد فوكف المسجد، أي خر وقطر من سقفه الماء. وأما المسألة الرابعة أو الثالثة فهي عن بعض فوائدها، ومن فوائد هذه الأحاديث الثلاثة أن ليلة القدر في شهر رمضان وأنها باقية لم ترفع، وإلى كون ليلة القدر في شهر رمضان ذهب جماهير أهل العلم، وإلى كونها باقية لم ترفع ذهب عامة أهل العلم، بل قد نص غير واحد ومنهم ولي الدين العراقي الشافعي وكذلك في كتابه شرح الصدر بذكر ليلة القدر، وكذلك ابن عطار الشافعي في كتابه شرح عمدة الأحكام وغيرهما، ذكروا أنه قد أجمع من يعتد به من العلماء على بقائها وأنها لم ترفع بل هي باقية إلى آخر الدهر، وهذه الأحاديث تدل عليها. ومن فوائدها أيضا أن ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها الليالي الوتر منها، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي سعيد. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حيث كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيها، ثم اعتكف في العشر الأواخر حين بلغه أن ليلة القدر فيها. ومن فوائدها أيضا استحباب الاعتكاف في رمضان، وأن العشر الأوسط من الاعتكاف فيه أفضل من الأول، وفي الأخيرة أفضل من الأوسط، وفيها أيضا دلالة على أن شهر رمضان جميعه جميع على أن جميع شهر رمضان محل أو وقت للاعتكاف، فيجوز أن يعتكف في أي وقت في أي يوم من أيامه، وفي أوله أو أوسطه أو آخره، والأفضل أن يكون الاعتكاف في آخره. المسألة الرابعة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذه الأحاديث، ومن هذه الأحكام وهو عن ليلة القدر، هل هي ثابتة أم تنتقل؟ اختلف العلماء الذين يرون أن ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة، هل هي ثابتة في ليلة معينة من كل سنة أم أنها تنتقل فتكون في سنة في ليلة وفي أخرى في ليلة أخرى؟ على قولين: القول الأول أنها في ليلة ثابتة من العشر، ثم اختلفوا، فمنهم من قال في ليلة 27، ومنهم من قال في ليلة 23، ومنهم من قال في ليلة 21، ومنهم من قال في ليلة 29، ومنهم من قال غير ذلك. القول الثاني أنها تنتقل فتختلف من سنة إلى سنة، وهذا أصح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة. وقد قال الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام: واختلف العلماء في انتقالها وتعيينها، فقال قوم هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا أبدا. وهؤلاء قالوا إنما تنتقل في شهر رمضان، وجمهورهم قالوا تنتقل في العشر الأواخر منه. قالوا: وبهذا نجمع بين الأحاديث، ويقال في كل حديث جاء في أحد أوقاتها ولا تعارض فيها، وهذا نحو قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. وقال قوم هي معينة لا تنتقل أبدا، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها. انتهى كلامه. وهذا القول الأخير هو القول الصواب، وهو أيضا قول المزني من أصحاب الشافعي، وقول ابن خزيمة من أهل الحديث، ورجحه النووي وجمع كثير من الشافعية، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز، وكذلك العلامة العثيمين، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما أذكر. الحكم الثاني وهو عن أرجى لياليها، ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري أن أرجاها عند جمهور أهل العلم ليلة 27، وأما الحكم الثالث عن الحكمة من إخفاء ليلة القدر، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة يعني الصبح جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني يعني ليرجعني إلى بيتي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. أعود فأقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، أي هذا باب فيه ذكر الأحاديث الدالة على الاعتكاف في شهر رمضان وغيره. والاعتكاف في شهر رمضان لا سيما العشر الأخيرة من أفضل العبادات وأكثرها نفعا للعبد وأجرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم يعتكفون فيها. والاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى، ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق أهل العلم، وقد نقله عنهم ابن عبد البر المالكي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي والرملي الشافعي رحمهم الله. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه لم يكونوا يعتكفون إلا في المسجد. وللاعتكاف حكم عظيمة وفوائد جليلة، ومن هذه الحكم والفوائد: انقطاع العبد، أولا انقطاع العبد عن الدنيا ولذاتها ومشاغلها تفرغا لعبادة الله سبحانه ومناجاته وذكره ودعائه واستغفاره. وثانيا محاسبة العبد لنفسه ومراجعتها على ما قدمته لآخرتها وما وقعت فيه من ذنوب وما حصل لها من تقصير وتكاسل وتفريط فيما فرض عليها وما رغبت في عمله. وثالثا زوال قسوة القلب وحصول لينه وخشوعه وانكساره بسبب مناجاة الله سبحانه والإكثار من عبادته ومحاسبة النفس. والاعتكاف مشروع بالقرآن والسنة النبوية. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا في ختام آيات الصيام من سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وصح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الحديث قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو أول حديث ذكره في هذا الباب. بل وكان الاعتكاف معروفا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة آمرا خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان أهل الجاهلية يعتكفون، فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. ويصح الاعتكاف عند أكثر العلماء في أي مسجد، سواء كان مسجد جمعة أو جماعة، لعموم قول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وصح ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن حريث وابن عباس رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل المساجد التي يعتكف فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. وأما حديث الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهو حديث معلول عند أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم على خلافه وعلى جواز الاعتكاف في سائر المساجد. وبهذا جاءت فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء قال اشترط أن يكون مسجد جمعة، وبعضهم وهو الصحيح جوزه في كل مسجد تقام فيه الجماعة لصحة الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يدل على جواز الاعتكاف في أي مسجد، سواء كان مسجد جمعة أو مسجد جماعة. وليس هذا المجال مجال للكلام على هذه المسألة والكلام على حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، لأن المصنف لم يذكره، ولو كان الكتاب الذي نقرأ فيه قد ذكر فيه هذا الحديث لبينت كلام أهل العلم حوله، سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن، لكن هذه الإشارة لعلها كافية. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة يعني الصبح جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا الحديث سيكون الكلام عنه في مسائل. المسألة الأولى وهي عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة ووقت بدايته. المسألة الثانية عن بعض معاني ألفاظه، حيث جاء في الحديث صلى الغداة، أي صلى صلاة الفجر. وأما المسألة الثالثة فهي عن بعض فوائده، ومن فوائده مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء في العشر الأواخر من رمضان، وأنها باقية لم تنسخ. ودليل البقاء وعدم النسخ قولها يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. إذن دليل ذلك اعتكافه صلى الله عليه وسلم حتى مات، واعتكاف أزواجه من بعده. والاعتكاف من السنن للواجبات عند جميع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، وقد نقله عنهم موفق الدين بن قدامة الحنبلي وأبو عبد الله القرطبي المالكي في كتابه المفهم، وزين الدين العراقي الشافعي بطرح التثريب رحمهم الله تعالى جميعا. وقد قال ابن العطار الشافعي رحمه الله في كتابه شرح عمدة الأحكام: وقد ذكرنا جواز اعتكاف المرأة كالرجل، لكن إن كانت مزوجة فلا يجوز إلا بإذن زوجها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى كلامه. ومن فوائده أيضا جواز ضرب خباء للمعتكف، والخباء يعني يشبه ماذا؟ الخيمة. جواز ضرب خباء للمعتكف في المسجد يخلو فيه بربه لوحده، وينفرد عن الناس بمناجاته وذكره واستغفاره ودعائه، وهذا مشروط بأن لا يضيق المسجد على المصلين، لا سيما إذا كانوا كثرة، ولا تحصل به أذية لمن في المسجد. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند ثابت عن قطبة ابن مالك رضي الله عنه أن عمر رأى قوما اعتكفوا في المسجد وقد ستروا، يعني ستروا شيئا، فأنكره وقال: ما هذا؟ قالوا: إنما نستره على طعامنا. قال: فاستروه فإذا طعمتم فاهتكوه. المسألة الرابعة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث. الحكم الأول وهو عن وقت دخول المسجد للاعتكاف ووقت الخروج منه. من أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها، فإن أول وقت دخوله المسجد للاعتكاف عند أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم هو قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر كلها، وأول ليلة من ليالي العشر هي ليلة 21، والليلة تبدأ من مغيب الشمس. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب في شرح العمدة: وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة، لأنه لا يكون معتكفا جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر. انتهى كلامه. وأما ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وقولها الذي ذكره المصنف هنا: فإذا صلى الغداة، يعني الفجر، جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذه الألفاظ صريحة في بيان المراد بالمعتكف الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر، وأنه وأنه مكان اعتكافه من المسجد في الخباء الذي ضرب له، وأما المسجد فقد دخله من قبل وصلى فيه بالناس إماما، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا اللفظ على أن الإنسان يدخل المسجد إذا أراد أن يعتكف العشر بعد صلاة الفجر. وأما زمن خروج معتكف العشر من المسجد فإنه يكون بانتهاء العشر، وتنتهي العشر بغروب شمس آخر يوم منها بإجماع أهل العلم، وقد نقله عنهم الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله وغيره، نقله إما في الاستذكار أو في التمهيد، لا أستحضر الآن. وإن أخر خروجه حتى الصبح وخرج من المسجد إلى مصلى العيد فهو أفضل، لأنه قد نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عديد من التابعين رحمهم الله، وصح عن إبراهيم النخعي التابعي أنه قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر، يعني ليلة عيد الفطر، أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه، يعني غدوه إلى مصلى العيد. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وسوف يكون الحديث على هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم خروج المعتكف من المسجد أو إخراجه لجزء من بدنه. وأما المسألة الثانية فهي عن بيان معاني بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث إن أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيل هو تسريح الشعر وتمشيطه. وجاء فيه أيضا: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ومرادها بحاجة الإنسان البول والغائط، ولفظ إلا لحاجة الإنسان هذا كناية عن الحدث. وجاء فيه أيضا: فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني عابرة بدون وقوف عنده أو تعريج عليه. وأما المسألة الثالثة فهي عن بعض فوائده، ومن فوائده وهي الأولى جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد إذا احتاج لشيء ولو لم يكن ضروريا، وأنه لا يؤثر في الاعتكاف فلا يبطله ولا ينقص أجره، ويقاس عليه بقية الأعضاء، لأن خروج العضو من المسجد لا يسمى خروجا. وقد ذكر العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله أن من أخرج، أن المعتكف إذا أخرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه، ذكر اتفاق المذاهب الأربعة عليه، واحتج لهم بهذا الحديث. ومن فوائده أيضا جواز تنظيف المعتكف رأسه وبدنه وثيابه وأظفاره إذا احتاج، وهذا بالقياس على ما تقدم، وأن هذه الأمور لا تنافي الاعتكاف لأنها في معنى ترجيل الشعر. ويؤخذ منه أيضا جواز فعل سائر الأمور المباحة كالأكل الشرب وكلام الدنيا وعمل الصنعة من خياطة وغيرها. قال هذا العراقي في طرح التثريب، ثم قال وبهذا صرح أصحابنا، ويعني بهم الشافعي وغيرهم، وعن مالك، ثم قال وعن مالك رحمه الله أنه لا يشتغل، يعني في الاعتكاف وهو معتكف، أنه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد. ثم قال الحافظ العراقي والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه، فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح الشعر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائده أيضا ما ذكره الحافظ العراقي في طرح التثريب، أن مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له إذا كان ذلك بغير شهوة ولمصلحة لا ينافي اعتكافه. ثم قال وهو كذلك بلا خلاف، يعني بلا خلاف بين أهل العلم، فإن كان بشهوة، قال فإن كان بشهوة فهو حرام. وهل يبطل به الاعتكاف؟ قال ينظر، فإن اقترن به إنزال أبطل الاعتكاف وإلا فلا. هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، يعني أنه مذهب الجمهور. وقال مالك يبطل به الاعتكاف وإن لم ينزل. وأما الجماع في الاعتكاف فهو حرام مفسد له بالإجماع مع التعمد. انتهى كلامه. ومن فوائده أيضا جواز خروج المعتكف من المسجد لحاجته الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد كالبول والغائط، وأنه لا يبطل به الاعتكاف. وقد صح عن ابن عباس أنه قال إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. وممن نقل الإجماع على أن الجماع يبطل الاعتكاف الخطابي في معالم السنن، وابن المنذر في الإشراف، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن هبيرة في الإفصاح، والمحلي الشافعي في مزيد النعمة أظن. وقد زجر الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام من سورة البقرة عن ذلك، فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة المراد بها الجماع، وهذا بالإجماع كما حكى كما قال ابن المنذر رحمه الله. ولا كفارة إذا وإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ولا غرم عليه ولا كفارة عند أكثر أهل العلم، قاله الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف. وأما خروجه لحاجة لا بد منها شرعا أو طبعا فكالبول والغائط فهذا أيضا محل إجماع، وقد حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف، وقال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة والتغير ولخوف الفتنة ولقضاء العدة المتوفى عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره به في طريقه إذا خرج من المسجد لحاجته وليس لأجل زيارة المريض. المسألة الرابعة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث، ومن هذه الأحكام وهو الحكم الأول، وهو عن حكم خروج المعتكف لزيارة المريض ولشهود الجنازة ونحو ذلك. لا يجوز للمعتكف أن يخرج للقرب التي لا تتعين كعيادة المريض وزيارة وشهود الجنازة والإدلاء بالشهادة وتغسيل الميت وأشباه ذلك. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، نسبه إليهم الإمام البغوي في كتابه شرح السنة، وذكر العلامة ابن مفلح رحمه الله اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك، ذكره في كتابه الفروع. وعائشة في هذا الحديث لم تخرج لأجل الزيارة، وإنما خرجت لأجل حاجتها، فسألت عن مريض في بيتها دون أن تأتي إليه وتزوره في مكانه أو تعرج عليه، وإنما سألت عنه. وقد اختلف الصحابة في هذا، فثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. وثبت عن سعيد بن جبير أنه قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث رضي الله عنه يدعوني وهو أمير على الكوفة فلم آته، فعاد فلم آته، ثم عاد فلم آته، ثم عاد فأتيته فقال: ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت: إني كنت معتكفا. فقال: وما عليك، إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. هذه بعض الآثار التي احتج بها جماعة من أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج لزيارة المريض. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في آخر حديث من أحاديث في الحديث قبل الأخير، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وسيكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور. وأما المسألة الثانية فهي عن بعض فوائده، ومن فوائده أن من نذر الاعتكاف تقربا إلى الله حال كفره وجب عليه الوفاء به إذا أسلم، إذا لم يوفي به حال كفره. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وليس الاعتكاف واجبا إجماعا إلا على من نذره. ومن فوائد هذا الحديث تعين المسجد الحرام إذا نذر العبادة فيه، وأما إذا نذرها في مسجد آخر فإنه يجوز له أن يؤديه في المسجد الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به، وهذه نفس الفائدة الأولى ولكنها يعني جاءت بطريقة أخرى. المسألة الثالثة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث. الحكم الأول وهو عن حكم الاعتكاف من غير صوم، أجمع أهل العلم على مشروعية الصيام على مشروعية الصوم للمعتكف، لأن الصوم أعون على كف النفس عن الفضول، فإنه مفتاح العبادة، فيجتمع له حبس النفس عن الخروج وحبسها عن الشهوات فيتم مقصود الاعتكاف. فإن اعتكف بدون صوم فهل يصح اعتكافه؟ للعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وإلى هذا ذهب جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقد نسبه إليهم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد وغيره. ويدل على صحة هذا القول وأنه الصواب الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: لا جوار، يعني لا اعتكاف، لا جوار إلا بصيام. وصح عن عائشة أنها قالت: من اعتكف فعليه الصوم. وقد خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وأخرج أيضا نحوه البيهقي عن عائشة، وصح سنده الألباني. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا اعتكاف من طرق، أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وهذه وطرقه تقويه فيثبت إن شاء الله جل وعلا بها. بل قال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم: ورأيت عامة من الفقهاء يقولون لا اعتكاف إلا بصوم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. انتهى كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله. القول الثاني أنه يصح بدون صوم، ولكن يستحب الصوم له، وهو منقول عن بعض التابعين وقول بعض الفقهاء، واحتجوا بحديث ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل لا صوم فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولو كان الصوم شرطا لما جاز اعتكاف ليلة. وأجيب عن هذا الحديث بأن المراد: نذرت أن أعتكف ليلة بيومها، فإن العرب تذكر الليالي وتدخل الأيام فيها تبعا. ويقوي ذلك اختلاف ألفاظ الحديث، فقد أخرجه مسلم بلفظ: نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. وقد صح عن راوي الحديث وهو ابن عمر أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. فلو كان هذا هو فقه الحديث لكان ابن عمر راوي هذا الحديث هو أول من قال أو من أوائل من قال به. الحكم الثاني وهو عن أقل الاعتكاف وأكثره: اتفق أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري وغيره أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، فيجوز أن يعتكف يوما، ويجوز أن يعتكف يومين أو شهرا أو أقل أو أكثر. واختلفوا في أقله، فقيل أقله يوم، وقيل أقله وقيل أقل مدة حتى ولو كانت يسيرة. وهذا هو قول أكثر العلماء، وهو ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف يصح ولو ساعة. هذا أثر جاء أو ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أذكر اسم الصحابي الآن. ثم أختم فأقول: قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى وهي عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم زيارة المعتكف والتحدث معه. وأما المسألة الثانية فهي عن بعض فوائده، ومن هذه الفوائد جواز زيارة المعتكف والتحدث معه بشرط أن لا يشغله عن مقصود الاعتكاف. ومن فوائده أيضا جواز خروج المعتكف من المسجد لتشيع زائره الذي يخشى عليه، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل. وقد ذكر الفقيه المالكي القاضي عياض في إكمال المعلم أن الفقهاء لم يختلفوا أنه لا يفسد اعتكافه بخروجه إلى باب المسجد أو مشيه في المسجد للإمامة والأذان وشبهه. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على هذا الحديث، ولعلي أذكر المسألة الثالثة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث. قال السفاريني الفقيه السفاريني الحنبلي رحمه الله في كتابه كشف اللثام: المعتاد للمعتكف من الأعذار حاجة الإنسان يجوز له الخروج لأجلها بالإجماع، وكذلك الطهارة من الحدث يجوز له الخروج لأجلها بالإجماع، وكذلك الطعام والشراب يجوز له الخروج بالإجماع، وكذلك إذا اعتكف في مسجد لا يجمع فيه فيجوز له الخروج لشهود الجمعة باتفاق المذاهب الأربعة. وقد تقدم أنه صح عن علي بن أبي طالب وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهما. وأقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.